قال رحمه الله تعالى وإياه: فصل في قيام الليل. قال الله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فصل في قيام الليل. قيام الليل هو من صلاة التطوع، وتقدم في الدرس الماضي الكلام على باب صلاة التطوع، لكن خص قيام الليل لأن له أحكام تختلف عن بقية صلاة التطوع، وأيضا قيام الليل له من الفضل والمزية ما ليس لغيره. وحينما قال قيام الليل، قيام الليل المقصود به صلاة الليل، والأصل أن الشخص يقوم، لكن أحيانا الشخص قد لا يستطيع القيام مطلقا أو يعجز فيصلي جالسا، يدخل هو في قيام الليل، لكن عبر بالقيام لأن الأصل أن الشخص إذا صلى الليل يصلي قائما. قال الله تعالى: تتجافى جنوبهم. تتجافى من المجافات، مجافات الشيء ارتفاعه، أي ترتفع جنوبهم، وجنوب جمع جم، وناخذ من ذلك النوم على الجنب. قال: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، إذن هم ينامون على جنوبهم. عن المضاجع أي عن أماكن الاضطجاع. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: نزلت هذه الآية في انتظار الصلاة التي يدعونها العتمة. والحديث رواه الترمذي وحسنه، وجود الحديث ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره. إذن هذه الآية نزلت في انتظار صلاة العشاء، فالله عز وجل يقول: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، وهذا أحد الأقوال في تفسير الآية، فسمى الانتظار تجافيا عن المضاجع. لماذا؟ لأن العرب في العادة كانت تنام بعد غروب الشمس، ما كانوا يعرفون السهر، فلما جاء الإسلام جلسوا ينتظرون الصلاة، فلا يمنعهم من النوم إلا انتظار الصلاة، فجافوا جنوبهم لأجل انتظار الصلاة. وأيضا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يؤخرون الصلاة، في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين قالت: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال عمر: يا رسول الله، نام النساء والصبيان، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس. كانوا يصلون العتمة ما بين مغيب الشفق إلى ثلث الليل. إذن أحيانا أيضا كانوا يؤخرون الصلاة إلى ثلث الليل، فالشخص أخر النوم لأجل الصلاة يصدق عليه أنه جاف جنبه لأجل الصلاة. وأيضا في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين: ولا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. أيضا منتظر الصلاة هو في صلاة. هذا القول الأول في تفسير الآية، أن تتجافى جنوبهم عن المضاجع أي ينتظرون صلاة العشاء فلا ينامون. قيل في الآية: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يصلون ما بين المغرب إلى العشاء. وقيل في معنى الآية: تتجافى جنوبهم عن المضاجع في قيام الليل، كما ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الفصل. والذي يظهر والله أعلم أنه لا مانع من الأقوال الثلاثة، لا سيما أن القول الأول ورد فيه النص، وحينما مدح هؤلاء لا سيما إذا قلنا أن الأمر يتعلق بالنفل يؤخذ منه ذم من لا يفعل ذلك. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون، تأملوا تتجافى، ما قال جافوا، يدعون، ما قال دعوا.
ينفقون، ما قال أنفقوا، بما كانوا يعملون. لماذا الأفعال أتت مضارعة ولم تأتي بصيغة الماضي؟ لأنها تدل على التجدد والحدوث، فالأمر ليس مرة واحدة، إنما هذا العمل لهم ديمة.
مر بنا في الدرس الماضي حديث أم حبيبة: من صلى لله في كل يوم 12 ركعة، كل يوم. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين كان عمله صلى الله عليه وسلم ديمة، وأحب الأعمال إلى الله ما دام عليه صاحبه وإن قن. هذا هو السبب والله أعلم ذكر الفعل بصيغة الفعل المضارع، يدعون ربهم، وفيه فضيلة الدعاء، وفيه أن الواحد بحاجة لأن يدعو ربه كل وقت ويداوم على الدعاء. ويدعون ربهم في أي شيء؟ في ما يهمهم في أمر دينهم ودنياهم. وقال يدعون ربهم ولم يقل يدعون الله، ولا شك أن هذه أبلغ، والرب هو المالك السيد المتصرف، وكلها لربنا تبارك وتعالى، فهو مالكنا وسيدنا والمتصرف فينا. خوفا وطمعا يدعون ربهم، خوفا منه فيخشون عقابه، يخشون ألا تقبل أعمالهم، وطمعا كذلك يطمعون في رحمته وفي تجاوز السيئات. وخوفا وطمعا مفعول لأجله، خوفا وطمعا حال، أي يدعونه حالة كونهم خائفين طامعين. وناخذ من ذلك فائدة: العمل بين الرجاء والخوف، فالرجاء والخوف بالنسبة للمخلوق كجناحي الطائر. الواحد منا في سيره إلى ربه تبارك وتعالى لا بد أن يعمل خائفا راجيا، إذا غلب جانب الرجاء حصل منه تقصير، وإذا غلب جانب الخوف حصل عنده قنوط، فلا بد من الجمع بين الخوف والرجاء. إلا إذا كان الشخص في إدبار من الدنيا وإقبال على الآخرة، في حال النزع وقريبا من النزع، فيغلب جانب الرجاء، فكما قال صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. ومما رزقناهم ينفقون، أصلها من ما، فحصل إدغام، وما اسم موصول، ومما رزقناهم أي ومن الذي رزقناهم، وكلمة ما اسم موصول، والأسماء الموصولة تفيد العموم. إذن من كل ما رزقناهم سواء كان قليلا أو كثيرا. ففي هذه الآية لا عذر لأحد يقول ليس عندي مال، اتقوا النار ولو بشق ثمرة، مما رزقناهم. إذن الرزق هو الله عز وجل، المالك هو الله عز وجل. مما، كلمة من حرف جر تفيد التبعير، أي ينفقون بعض أموالهم. وقال ينفقون كما ذكرت قبل قليل فعل مضارع يدل على التجدد، ولم يذكر ربنا تبارك وتعالى ما هي جهات الإنفاق. ينفقون على أولادهم، ينفقون الزكاة، ينفقون في باب الأعمال الخير، ليدخل في ذلك كل وجوه الإنفاق المشروعة، سواء كانت واجبة كالنفقة على الأولاد كالزكاة الواجبة، أو النفقة المستحبة كصدقة التطوع وغير ذلك من أنواع النفقات. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم، فلا نافية، تعلم نفس، يحتمل أن تعلم هنا والله أعلم من أفعال القلوب، ويحتمل أن تعلم هنا تكون بمعنى علم بمعنى عرف، فتصل مفعولا واحدا. وحينما قال نفس، نفس نكر في سياق النفي، فتعم كل نفس،
هل هذا من العام بمعنى حتى الملائكة لا يعلمون ما أعد لأوليائه، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم، أو أن هذا من العام الذي أريد به الخاص فلا تعلم نفس من الآدميين، أما الملائكة فيعلمون؟ يحتمل والله أعلم. ما أخفي لهم، ما أي الذي أخفي، الفعل مبني للمجهول، وهذه قراءة الجمهور، قرأ حمزة فلا تعلم نفس ما أخفي لهم، فالفعل يكون مضارعا، فالمخفي هو الله عز وجل، فاعل ضمير يعود إلى الخالق تبارك وتعالى، وعلى قراءة الجمهور يكون نائب فاعل. ما أخفي لهم من قرة أعين، من الأشياء التي تقر بها العين أي تسكن وتفرح. في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى يقول: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ثم قال: مصداق ذلك فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. جزاء أي مجازاة، والمجاز من؟ الرب تبارك وتعالى. جزاء من ربك عطاء حساب، وإذا جازاك الكريم فعظم الرغبة واعلم أن عطاءه لا يتصور. بما كانوا يعملون، الباء حرف جر وما اسم موصول، أي جزاء بالذي كانوا يعملون. فالباء أحيانا تأتي للعوض وأحيانا تأتي للسببية. تقول: اشتريت الكتاب ب20 ريال، الباء باء العوض، العشرون عوض عن الكتاب. وحين تقول بالسببية، تقول: نفعني الله عز وجل بزيد، أي نفعني الله عز وجل بسبب زيد. فقوله جزاء بما كانوا يعملون، هل الباء باء العوض أو باء السببية؟ كقول ربنا تبارك وتعالى: ونود أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. هذا خلاف أهل السنة والمعتزلة في الباء في هذه الآية وفي أمثالها. أهل السنة يقولون هذه الباء باء السببية، ومما يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيح: قاربوا وسددوا واعلموا أنه لن يدخل الجنة أحد بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. قال: لن يدخل الجنة أحد بعمله، نفى النبي صلى الله عليه وسلم دخول الجنة بالعمل. وفي هذه الآية وغيرها أثبت الله عز وجل دخول الجنة بالعمل، فتكون لن يدخل الجنة أحد بعمله أي بعوض عمله، فيكون النفي عن العوض، لن يدخل الجنة أحد عوض عمله، فليس الجزاء مستحق على ربنا تبارك وتعالى. أما ما أتى بدخول الجنة بالعمل فتحمل الباء على السببية أي بسبب عمله كما في هذه الآية، وبذلك تجتمع النصوص الشرعية ولا يعارض بعضها بعضا. أما المعتزلة يقول: لا، الثواب على الله عز وجل مستحق، بمعنى يوجبون على الله عز وجل أن يثيب المطيع وأن يعاقب العاصي. نقول: لا، ما للعباد عليه حق واجب؟ كلا، ولا سعي لديه ضائع. فالصحيح أن الباء في هذه الآية وأمثالها هي باء السببية وليست باء العوض. بما كانوا يعملون أي بالأشياء التي كانوا يعملونها، ولم يذكر الله عز وجل المفعول به، فيدخل فيه كل الأعمال الصالحة سواء كانت واجبة أو مستحبة. هذا ما يتعلق
في تفسير الآية. أما ما أشار إليه الشيخ رحمه الله تعالى وإياه في الكلام على قيام الليل، فقيام الليل يتعلق فيه عدة مسائل، أذكر ما يتيسر على حسب الوقت. لكن قبل ذلك، أنا وأنتم في أغلب الأحيان لا ينقصنا العلم، إنما ينقصنا العمل. فلا بد أن نجاهد أنفسنا، لا بد الواحد منا أن يكون له نصيب يداوم عليه من آخر الليل ولو كانت دقائق يسيرة. المهم لا تترك قيام الليل، كل واحد مني يستيقظ لصلاة الفجر. قبل أن تستيقظ لصلاة الفجر قم ما تيسر لك ليكن لك قيام. أما التفريط، وتجد الكثير منا بمجرد أن يصلي صلاة العشاء يصلي السنة الراتبة ثم يوتر، وتجد هذا ديدنه، هذا لا يليق بطالب العلم. لا شك أنه لم يخطئ، لم يقع في معصية، لكن أين فضل العلم؟ أين فضل طلب العلم؟ أين المنفعة بالعلم؟ أين ثمرة العلم؟ هذه العلوم التي نتعلمها لا نتعلمها فقط لأجل زيادة العلم، إنما نتعلمها لأجل العمل. فالعلم الذي نتدارسه إنما هو مجرد وسيلة للتقرب إلى الله عز وجل، لنعبد الله عز وجل. أرجع إلى ما يتعلق بقيام الليل. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يدع قيام الليل في سفر ولا حضر، في حديث أنس وحديث ابن عمر وغيرهم رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته حيث توجهت به. في حديث ابن عمر في الصحيح يوتر على راحلته، فكان صلى الله عليه وسلم يصلي قيام الليل في السفر والحضر، هذا هو هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما وقت قيام الليل فيبدأ من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها كان يصلي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما بين صلاة العشاء التي تدعونها العتمة إلى طلوع الفجر 11 ركعة، والحديث في مسلم. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر 11 ركعة، وأهل العلم مجمعون أن وقت الوتر والقيام من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، إنما اختلفوا في مسألة لو جمع جمع تقديم في وقت المغرب هل يدخل وقت الوتر والقيام من بعد الفرق من صلاة العشاء المقدمة، أو لا بد أن يدخل وقت العشاء؟ هذا خلافهم، وإلا بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر هم مجمع على ذلك. وليظهر لي والله أعلم أن حتى في جمع التقديم يدخل وقت الوتر وقت صلاة الليل من بعد صلاة العشاء ولو لم يدخل وقت العشاء هذا الوقت. أما الأفضل فلا شك أن الأفضل هو آخر الليل. في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله ووسطه وآخره وانتهى وتره إلى السحر. هذا الذي استقر عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة آخر الليل. أيضا في حديث جابر في مسلم فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. فلا شك أن الصلاة آخر الليل أفضل، لكن إذا خشى الشخص ألا يصلي يقدم، ويحمل عليه حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أوصى خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، بركعتي الضحى وثلاثة أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام. أما ما يتعلق بعدد قيام الليل المنقول في عدد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وفي الصفة مختلف، أذكر ما يحضرني. ما يتعلق ب13 ركعة في حديث زيد بن خالد الجهني في مسلم قال لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة فصلى ركعتين خفيفتين.
ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، ثم صلى ركعتين أقصر من اللتين قبلهما، 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 هذه كم؟ 12 ركعة. ثم أوتر، فتلك 13 ركعة، أي أوتر بركعة. إذن افتتح النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل بركعتين خفيفتين، ثم صلى 11 ركعة، كل ركعة أقصر من التي قبلها. في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في مسلم أيضا، كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 13 ركعة، ذكرت عائشة رضي الله تعالى عنها 13 ركعة، ولعلي إن شاء الله في آخر الدرس أذكر الجمع بين الروايات عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن غيرها في قيام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيضا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين، ما زاد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رمضان ولا غير رمضان عن 11 ركعة، فيصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3، تلك 11 ركعة. وقوله يصلي 4 اللي يظهر العلم أنها في سلمين، في حديثها تسلم كل ركعتين، لكن 4 أطول من 4 اللتين بعدهما، فلعل هذا معنى قولها فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، وإن كان بعض أهل العلم كالنووي يرى أنها بسلام واحد. أيضا صلاة صلى الله عليه وسلم 11 ركعة يوتر ب9 ويصلي ركعتين بعد الوتر، فتلك 11 ركعة، يصلي 11 ركعة 9 بتشهدين وسلام واحد، يصلي 8 ركعات ثم يتشهد ولا يسلم، ثم يأتي بالتاسعة ثم يسلم، ثم يصلي ركعتين وهو جالس، هذه 11 ركعة. وأيضا يصلي 9 يصلي 7 ركعات بتشهد واحد وسلام واحد، ثم يسلم، ثم يصلي ركعتين بعد الوتر، فتلك 9. في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 9 يجلس في 8 فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم يقوم إلى 9 ثم يجلس فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم يسلم تسليما يسمعنا، ثم يصلي ركعتين وهو جالس، فيوتر ثم يصلي ركعتين وهو جالس. فلما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذه اللحم، هذا في آخر حياته، صلى 7، رواية مسلم، رواية النسائي لم يجلس إلا في آخرهم، ثم صنع في الركعتين كالتي قبلهما، أي صلى 7 بسلام واحد وتشهد واحد ثم سلم بعد ذلك، هذه كم؟ 9. أوتر ب7 ثم صلى ركعتين. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في مسلم، يصلي 13 ركعة يوتر من ذلك ب5، والحديث في مسلم. إذن أحيانا صلى الله عليه وسلم يجعل الوتر 5، فمن أوتر ب5 صلى قيام الليل ب5 يشهد له هذا الحديث. أيضا 3 مر بنا قبل قليل في حديث عائشة في الصحيحين، ثم يصلي 3، فإذا صلى 3 أو 3 لتكون في آخر الصلاة يستحب أن يقرأ فيها سبح والكافرون والإخلاص. في حديث عبد الرحمن بن أبزة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بسبح وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، فإذا أراد أن ينصرف يعني سلم قال سبحان الملك القدوس ثلاثة يمد بها صوته، أي يرفع بها صوته. والحديث عند الإمام أحمد إسناده صحيح. إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث، يقرأ بسبح والكافرون والإخلاص. إذا سلم قال سبحان الملك القدوس، يرفع بها صوته أي يسمع من حوله. إذن أيضا من قيام الليل والوتر بثلاث. في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وابن عباس في مسلم حينما سأله أبو مجلس لاحق بن حميد عن الوتر قال النبي صلى الله عليه وسلم الوتر ركعة من آخر الليل. إذن أيضا يمكن أن يكون الوتر تكون الصلاة ولو ركعة واحدة من آخر الليل. إذن منقول عنه صلى الله عليه وسلم 13 ركعة، لكن يفتتح قيام الليل بركعتين خفيفتين. أكثر ما كان يصلي 11 ركعة، أحيانا يسلم كل ركعتين، وأحيانا يصلي ركعتين ثم يوتر بخمس، وأحيانا يوتر بثلاث وظاهر الحديث أنها بسلام واحد، وأحيانا يصلي 9 بسلام واحد وتشهدين، وأحيانا يصلي 7 بتشهد واحد وسلام، ثم يصلي بعد 9 وبعد 7 أيضا ركعتين وهو جالس. أشير إن شاء الله إلى هذه المسألة. هذا أهم المقول عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صلاة الليل. ولن تحفظ هذه السنن إلا بالعمل، وهذا فيه نعمة للشخص ضيق الوقت عليه أحيانا، قد يكون في حال قوة ونشاط وحال مثلا صيف وحال شتاء، فيختار من هذه السنن ما يجد أنه أيسر له. فإذا وجد في نفسه نشاطا أطال، وإن وجد في نفسه تعبا خفف القيام وخفف أيضا الركعات. ما يتعلق بسنن قيام الليل، المنقول عنه صلى الله عليه وسلم كما مر قبل قليل كان يفتتح قيام الليل بركعتين خفيفتين كما يحل زيد بن خالد الجهني. وحديث أيضا عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل افتتح صلاته بركعتين خفيفتين في مسلم. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بافتتاح قيام الليل بركعتين خفيفتين في حديث أبي هريرة في مسلم أيضا إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. لكن هذا ليس على سبيل الوجوب، إنما على سبيل الندب والاستحباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا قد يصلي الليل ولا يفتتحه بركعتين خفيفتين. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يستاك، في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين إذا قام النبي صلى الله عليه وسلم يتهجد من الليل يشوص فاه بالسواك، أي يستاك. في حديث ابن عباس رضي الله تعالى في الصحيحين في قيامه مع النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث في الصحيحين وفي غيرهما في بعض طرقه قام فاستنى فتوضأ، في بعضه فتسوك ثم توضأ، فيكون قبل الوضوء وأيضا في أثناء الصلاة. عندنا عموم حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. في بعض طرق حديث ابن عباس أنه كان يستاك بين كل ركعتين، لكن هذا ليس بمحفوظ، لكن كما قلت لكم عموم حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. أيضا فمن سنن قيام الليل الاستفتاح بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها في مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قام من الليل قال اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم مرة واحدة. فأول ما يبدأ بالصلاة يدعو بدعاء الاستفتاح، ولا يكرر دعاء الاستفتاح في كل مرة، لأن قيام الليل صلاة واحدة. فمر بنا قبل قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسرد القيام بسلام واحد كما مر بنا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. هذا الذي يظهر لي والله أعلم في هذه المسألة. أيضا فمن سنن قيام الليل إطالة القيام مع الدعاء والسؤال والاستعادة وتناسب أركان الصلاة. مر بنا حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه أكثر من مرة في مسلم، حينما قام مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة قال: فافتتح البقرة، فقلت: يركع عند المئة، فقلت: يصلي بها في ركعة، ثم قرأ، فقلت: يركع بها، ثم افتتح النساء، ثم آل عمران، يقرأ مترسلا، إذا مر بتسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر باستعادة سأل، ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوا من قيامه، ثم قال: سمع الله لمن حمده، فأطال القيام فكان نحوا من قيامه، ثم سجد فجعل يقول: سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده نحوا من قيامه. هذا حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه، وفي هذه السنة ذكرتها. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر الحديث أنه لم يكن يجمع بين أذكار الصلاة، اكتفى بسبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى. في حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله تعالى عنه عند أبي داود وأحمد قال: قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقرأ البقرة، لا يمر بآية رحمة إلا وقف وسأل، ولا بآية عذاب إلا وقف وسأل، ثم ركع بقدر قيامه يقول: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم سجد بقدر قيامه يقول مثل ذلك، أي يقول: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم قام فقرأ سورة سورة، فيه كحديث حذيفة. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بذكر واحد في الركوع والسجود ولم يجمع بين الأذكار. والحافظ بن حجر رحمه الله تعالى نص على أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك حديث صحيح في الجمع بين أذكار الركوع والسجود في الصلاة. هل من سنن القيام القنوت في آخر الصلاة؟ نقل القنوت من حديث الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوله في صلاتي في آخر صلاتي: اللهم هدني فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وعافنا فيمن عافيت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك. والحديث حسنه الترمذي. وأيضا أتى من حديث أبي بن كعب عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قانتا قبل الركوع في الوتر، والحديث أيضا إسناده ضعيف. وأهل العلم مختلفون في صحة هذه الأحاديث، هل ترتقي بمجموعها إلى عصبة الحسن أو لا تصح. ابن خزيمة رحمه الله تعالى في صحيحه يقول: لا أعلم حديثا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم في قنوت الوتر، وذكر هذين الحديثين وأشار إلى علتهما. على كل حال أهل العلم مختلفون في قنوت الوتر، وبعض أهل العلم أيضا يقول ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم القنوت في النازلة، حديث أنس رضي الله تعالى في الصحيحين قنت شهرا بعد الركوع. وأيضا ثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه قنت في النازلة. فبعض العلم يرى مشروعية القنوت، وهذا ليس ببعيد، لكن على القول بإحباب القنوت ظاهر السنة أن تركه أكثر من فعله، فيفعله أحيانا ويترك أحيانا، ويكون الترك أكثر من الفعل. مثلا حديث حذيفة ذكر القنوت، عوف بن مالك، عائشة، زيد بن خالد الجهني، ابن عباس، كل من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ونقل صلاته وهي ثابتة في الصحيحين أو في أحدهما لم يذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في آخر قيامه صلى الله عليه وسلم في الوتر. هذا يدل على أن الوارد فيه شيء من الضعف. وعلى كل حال حتى لو كان ثابتا يقال لا يداوم عليه، يحب إذا قام من الليل آية العشر من آخر سورة آل عمران، جاء في صحيح مسلم في صلاة ابن عباس مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام فقرأ العشر آيات ثم صلى، أيضا مر بنا قبل قليل يستحب له إذا فرغ من وتره أن يقول سبحان الملك القدوس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يضطجع بعد وتره كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. هل هذا من باب السنن أو فعله صلى الله عليه وسلم من باب طبيعة الإنسان والجبلة أن الشخص إذا تعب يحتاج إلى أن يرتاح؟ يحتمل. على كل حال قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتمون يصلي. والاضطجاع محل خلاف بين العلم، ولكل والله أعلم أن الأصل هو الاقتداء. فالشخص إذا كان له قيام ليل بعد الفراغ من قيام الليل يضطجع، وأيضا بعد راتبة الفجر إذا كان في البيت يصليها يضطجع. هذا هو ما ظهر لي والله أعلم. هذه أهم السنن مرت بنا قبل قليل أحاديث عائشة. أحاديث عائشة رضي الله تعالى عنها ذكرت أحيانا أنه يوتر بتسع، وأحيانا يوتر بسبع، وأحيانا لا يزيد على 11 ركعة، وأحيانا يصلي 13 ركعة. بعض أهل العلم أعلى أحاديث عائشة وقال هذه حديث مضطربة، كما ذكرت قبل قليل إما في الصحيحين أو في مسلم. والصحيح مثلا ليس فيها اضطراب. فعائشة رضي الله تعالى عنها حينما تذكر 11 ركعة فما دون تذكر أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في أوقات مختلفة، فلذلك قالت فلما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ اللحن، فذكرت الوتر بسبع والوتر بخمس ثم صلاة ركعتين بعد ذلك. فالمسألة ليس فيها اضطراب، إنما هي أحوال مختلفة للنبي صلى الله عليه وسلم. ففي آخر حياته كان صلى الله عليه وسلم حطمه الناس كما تقول عائشة، فكان يخفف الصلاة قدرا وعددا والله أعلم. أما ذكر 13 ركعة ونفي الزيادة عن 11 ركعة، فذكر الركعتين المقصود بهما افتتاح قيام الليل بركعتين خفيفتين والله أعلم. هذا ما تعلق بأحاديث عائشة رضي الله تعالى عنها. مر بنا قبل قليل أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد الوتر، وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر في الصحيحين اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، ولا تناقض بين الحديثين. الأصل أن الشخص يجعل صلاته آخر الليل وترا، هذا الأصل. وأحيانا يصلي بعد الوتر ركعتين، فإذا فرغ من وتره صلى ركعتين. وابن القيم رحمه الله تعالى يقول هما بمثابة السنة الراتبة البعدية، يعني بمثابة السنة الراتبة البعدية للوتر. فيستحب أحيانا أن يصلي الشخص ركعتين بعد الوتر ويترك أحيانا، لأن هذا هو ظاهر السنة. ما يتعلق بقضاء قيام الليل في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها إذا فات النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل من وجع أو نوم صلى من النهار 12 ركعة، والحديث في مسلم. إذن تقول عائشة رضي الله تعالى عنها إذا ما قام النبي صلى الله عليه وسلم الليل قضاه في النهار وقضاه شفعا زاد ركعة، قالت 12 ركعة، وقالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غير رمضان 11 ركعة. إذن إذا فات الشخص ما اعتاده من قيام الليل بعذر يصليه بعد طلوع الشمس وارتفاعها يشفع. إذا كان عادته يوتر بثلاثة اجعلها 4، إذا كان عادته 5 اجعلها 6، وهكذا. وله أن يصليه على هيئته، إذا كان عادته 5 يوتر يقضي 5. لعموم حديث رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاته أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، قال فلا كفارة لها إلا ذلك. هذا يتعلق في الفرض. فعندنا عموم من نام عن صلاة أو نسيها، كلمة صلاة نكرة في سياق الشرطة عن كل الصلاة والله أعلم. وإن كان في آخر حديث قال لا كفارة إلا ذلك، لكن لا يمنع أن يدخل فيها النفل والله أعلم. إذا استيقظ الشخص بعد أذان الفجر وقبل صلاة الفجر هل يقضي الوتر أو لا؟ نحن له أيضا أن يقضيه لعموم حديث الناس من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. ثبت من حديث عائشة عند الإمام أحمد وغيره أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أوتر النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أصبح، أي بعدما طلع الصبح. وهذا يحمل والله أعلم على حال العذر. إذن الشخص فاته قيام الليل، فاته الوتر، له أن يقضيه قبل صلاة الفجر، وله أن يقضيه بعد طلوع الشمس، فإذا قضاه بعد طلوع الشمس له أن يقضيه شفعا وله أن يقضيه وترا والله أعلم، ويكون هذا على سبيل الاستحباب. لكن كما مر بنا القضاء في حال العذر، أما من أخر الوتر أو غيره من النوافل أو الواجبات حتى خرج الوقت من غير عذر فكما مر بنا أنه لا يقضى. سبقا ذكرت هذه المسألة أكثر من مرة.